أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الثالثة: يعتبر في نفوذ تصرف الوكيل سلطنة الموكل على ذلك التصرف، وهذا منشأه واضح، لأنه سلطنة الوكيل متفرعة على سلطنة الموكل، فإذا الموكل ما عنده سلطنة على الفعل فكيف يكون للوكيل سلطنة؟ نعم، هناك بعض الموارد يكون المانع من سلطنة الموكل خصوصية خاصة به بعنوانه، مثلا أفرض كان محرما، فقد يكون باعتباره محرما ما يجوز له أن يتصرف التصرف المعين، فيجوز أن يوكل شخصا مثلا يجري العقد الخاص، هذا يصير ما في مشكلة. يعني أحيانا هكذا، مثلا بعض الفقهاء يستشكل في إجراء عقد من قبل طرف واحد يكون دور الموجب والقابل، صحيح؟ فإذا أراد مثلا شخص أن فإذا شخص أخذ وكالة من المرأة أن يزوجها لنفسه، فإن ما يصير هو يتصدى للأمرين باعتباره وكيلا عنها، فيصير أن يوكل شخصا آخر عن نفسه، فيصير هو وكيل عن المرأة وهي ذاك يكون وكيل عن الشخص. هذا المانع بسبب عنوان خاص تعنون به الموكل، هذا لا مانع من أن يكون الموكل غير مسلط على الفعل العقد مثلا أو الإيقاع، والوكيل يكون مسلطا عليه. مثلا نذكر مثال سمع غض النظر عن يعني، وما قال سليم عندي يقول أنه أحيانا قد تترتب آثار على الموكل لأنه متعنون بعنوان خاص. فإذا الوكيل ما متعنون بذاك العنوان فلا مانع من أن يفعل أو يحقق العقد المذكور أو الإيقاع المذكور. فإذا وكلت البكر الرشيدة ذات الولي مثلا شخصا في تزويجها صحت وكالته، ولا ينفذ تزويجه لها إلا برضا وليها، من أصل التوكيل هم ما في مشكلة، وتوكيلها لشخص ما يتوقف على إذن وليها، فيكون التوكيل صحيحا. غاية ما هنالك فعل الموكل ما ينفذ، لأن عفوا فعل الوكيل ما ينفذ إلا بإذن وليها، لأنها هي الموكلة ما ينفذ عقدها إلا بإذن وليها. وإذا وكل الراهن شخصا في بيع العين المرهونة صحت وكالته، ولا ينفذ بيعه لها إلا بإذن المرتهن، هم نفس الشيء. نعم، إذا كان قصور سلطنة الموكل لعدم كماله كالصبي والمجنون كفى صدور الوكالة عن الولي في نفوذ تصرف الوكيل، بعد ما يحتاج أن المولى عليه يوكل والولي يمضي، الولي نفسه يستطيع أن يوكل عن المولى عليه توكيله مباشرة، ولا يحتاج إلى إذن الولي في بعد. إذا الوكيل صار وكيل من طرف الولي بعد ما يحتاج في مقام التصرف أن يأخذ إذن من الولي، لأنه قد أوكله بنفسه. هذا هم واضح المسألة معبه. المسألة الرابعة، يعتبر في الموكل عدم الحجر بسفه إذا كانت الوكالة في الماليات، فإذا وكل السفيه لم تصح الوكالة، أي لم تصح. كثيرا ما في عبارة الفقهاء يعبرون بهذا التعبير وما يقصدون البطلان، بل يقصدون عدم النفوذ، فلا مانع من أن تصح الوكالة بإجازة الغرماء، العفو بإجازة الولي، ولا يصح من الوكيل التصرف حتى بعد ارتفاع سفه الموكل. لماذا؟ لأنه لما أعطيت الوكالة كان الموكل غير مؤهل، فالوكالة التي نشأت من موكل غير مؤهل هذه ما يترتب عليها أثار إلا إذا أمضاها. لاحظين؟ إذا السفيه أو من كان سفيها أمضى بعد ما ارتفع السفه منه، أمضى الوكالات التي كان قد أعطاها في حال سفهه، أو أمضى الوكالة الخاصة، فحينئذ تكون تلك الوكالة نافذة لأنها منضات. لا، لأنه لا، باعتبار أن نفس التوكيل من السفيه ما يترتب عليه أثر. مثل أفرض سفيه وكل شخص ونسى الموضوع، نسى، بعدين لما ارتفع السفه وصار راشد كان ناسي، فيصير هذا الوكيل يتصرف على أساس تلك الوكالة؟ إلا إذا بعد الرشد أمضاها. أما الحجر بالفلس أو نحوه مما تقدم في كتاب الحجر، فالظاهر أنه غير مانع من صحة الوكالة، وإنما يمنع من نفوذ تصرف الوكيل في مورد عدم نفوذ تصرف الموكل. طبعا لأنه التوكيل من المفلس ما يتوقف على ترتب أثر فعلي للوكالة، يعني هو راشد غاية ما هنالك، تصرفات المالية الآن غير نافذة، فتصرفات الوكيل المالية في فترة فلس الموكل ما تنفذ، ولكن إذا ارتفع الحكم بالتحجير عليه فتكون تلك الوكالة سارية، فالوكالة ما راح تكون معلقة على إجازة الغرماء، وإنما تصرفاته المالية في فترة التحجير تتوقف على ذلك، ما يحتاج بعد ما يرفع الحجر يجدد الوكالة. المسألة الخامسة، الوكالة من العقود الجائزة، بمعنى أن لكل منهما متى شاء عزل الوكيل عن وكالته. نعم، لا ينفذ عزل الموكل للوكيل إلا بعد أن يعلم الوكيل بالعزل أو يخبره به ثقة. أصل الحكم أن الوكالة عقد جائز، هذا معروف بين الفقهاء، بل يبدو أنه متفق عليه كما حكي الإجماع عنه. ف فيحق لكل من الطرفين أن يفسخ الوكالة. فالموكل يفسخ الوكالة، الوكيل هم يفسخ الوكالة، يقول عن بعد ما مسؤول ما أكون وكيلا عنه. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما يستفاد من نصوص المقام خصوصا بالنسبة إلى الموكل. زين، الكلام هنا أنه هذا الحكم بكون الوكالة عقدا جائزا، هل هو حكم تعبدي أو لا حكم إمضائي؟ لا يبعد أن يقال بأنه حكم إمضائي. لماذا؟ لأنه الوكالة تحسب من العقود الإذنية التي ليس فيها تبادل مصالح مثل البيع والإجارة وأمثاله. العقود الإذنية العرف العام جار فيها على أنها عقود جائزة، يحق لكل شخص لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، لأن ما في تبادل مصالح حتى يكون الفسخ مؤثر على مصلحة ذاك ويكون هناك تباني على اللزوم إلا بشرط خاص، بشرط الخيار وأمثال ذلك. هذا الأمر الذي جرى عليه العرف، ولذلك نحن نجد أنه مع غض النظر عن موقف الشرعي، إذا الشخص ما يعرف الحكم الشرعي يعطي وكالة للشخص، بعد أسبوع يقول له هذا الموضوع تركه، بعد أنت معذور على الوكالة. أو بالعكس الوكيل يقول عذرني بعد ابحث عن غير، يعرف شيء طبيعي ما غض النظر قد يكون ما متشرعينهم. فإذا هناك تباني عرفي عند الإطلاق أن الوكالة عقد جائز، هذا مسلم. قد يقال بأنه الوكالة ليست عقدا إذنيا صرفا، بل هناك نحو من التعهد والمسؤولية في عنق الوكيل. فإذا الموكل التزم بشيء، الوكيل التزم بشيء، هم صار به نوع من تبادل المصالح والمسؤوليات. الجواب عن ذلك صحيح، ولكن النظرة العامة عقود عرفية، هذه مو مسألة دقية حتى إنسان يدخل بتدقيقات فيها. العرف العام ما يرى أن هذا الالتزام من الوكيل هذا مانع من الفسخ وكون العقد جائزا، يعني هذا ملغى كأنه، يقول لك هذا أعطاه حق أن يتصرف في ماله ومن حقه أن يسحب الإجازة أو الوكالة متى شاء. فلذلك ما يعتبر هذا العقد من العقود التي تتبادل فيه المصالح وتتشابك فيه المصالح حتى يكون الفسخ من طرف واحد بنوع من الإضرار للطرف الثاني. لذلك جرى العرف العام على كونه عقدا جائزا. وهناك العديد من الروايات التي نصت في الجملة على أن عقد الوكالة عقد جائز خصوصا بالنسبة للموكل، منها صحيحة معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. فيعلمه بالخروج منها يعني ما في حتى يستجيزه حتى يتفق معه، يعني هو من حقه أن يفسخها متى شاء، فقط يخبر الطرف الآخر بالفسخ. وكذلك غيرها من الروايات.
كما أعلمه بالدخول فيها عندما دخل أجرى عقل،
فأعلمه
من مجرد من طرف واحد كان من طرف
طبعا وعقد بعد
بالخروج هم كل من طرف يعني هذا بقريب مثل المقابل.
لا ما له علاقة العقد، العقد يتضمن إعلام عادة، يعني الوكالة هي ما تصح إلا بالإعلام، فالعقد يتضمن إعلام، فيقول كما كان هناك إعلام بأي سبب كان، لأي سبب كان، قد يكون سبب الإعلام هناك يختلف عن سبب الإعلام هنا، ما بينحصر، ما بينحصر.
يحتمل الخروج مع التوافق طرف، مثل ما الدخول كان مع طرف.
ما في ما في دلالة على ذلك، ما في دلالة على ذلك. لما يقول بأنه لما يقول بأنه مثلا عقد الهبة مثلا على سبيل المثال، يجوز للواهب أن يرجع في هبته على أن يعلم الموهوب المتهب كما أعلمه عند الهبة، يعني معنى أنه يكون اتفق معه
يلي صلح أنه يرجع،
يعني أنا أقول يعزله بعد، يقول يعزل الإمضاء ما مستمر حتى يعلمه غاية، فإذا علمه بعد ما يستمر الإمضاء، فالعزل يكون نافذا. زين، يبقى شيء أنه هل كون الوكالة جائزة لازم للوكالة ما ينفك عنها أو لا؟ هذا مقتضى إطلاقه، هذا يأتي الكلام فيه في المسألة اللاحقة. بس إجمالا نقول بأنه مقتضى إطلاق الوكالة هو كونها جائزة، لأن العرف العام جار عليها وبعض الروايات تدل على ذلك. نعم، لا ينفذ عزل الموكل للوكيل إلا بعد أن يعلم الوكيل بالعزل أو يخبره به ثقة، يعني تقوم حجة على ذلك. هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء في الجملة، أنه هل الوكالة تبطل بفسخها أو تبطل بإخبار الوكيل بها؟ فإذا واحد فسخ الوكالة خصوصا أمام شهود خلنا نفترض، ولكن صار هناك فاصل زمني بين الفسخ وإخبار الوكيل، فهل تبقى الوكالة بحيث إذا تصرف الوكيل في هذه الفترة التصرف ينفذ أو ما ينفذ؟ المعروف بين الفقهاء بأنه عزل الوكالة أو فسخ الوكالة يتوقف على علم الوكيل، صاحب الرياض رحمه الله اعتبره الأشهر بين عامة من تأخر من المتأخرين، وفاقا للشيخ الطوسي في الخلاف وللإسكافي، وخلافا للعلامة في القواعد حيث حكم بالعزل مطلقا، وللشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، وابن إدريس والقاضي ابن البراج والحلبي وابن زهرة وحمزة حيث فصل هؤلاء بين صورتي العزل مع الإشهاد عليه فيصح العزل والعزل مع عدم الإشهاد فلا يصح، وادعى ابن زهرة عليه الإجماع. إذن هناك رأيان وثلاثة احتمالات. الرأي الذي هو الأشهر بين المتأخرين وقد يكون بين الفقهاء أنه فسخ الوكالة يتوقف على إخبار الوكيل أو علم الوكيل، يسمون الإخبار القصدي حتى لو علم الوكيل ما في مشكلة. القول الثاني أنه فسخ الوكالة يتوقف على إقامة الحجة على الفسخ، إشهاد. الاحتمال الثالث أنه لا، الفسخ يتحقق بمجرد إنشاء الفسخ. لما نرجع للروايات، هناك عدة روايات ظاهرة في أن العزل يتوقف على علم الوكيل، وأنه قبل علم الوكيل الوكالة ما تبطل، مجرد العزل وإقامة الشهادة وجود البينة هذا ما يكفي. من ذلك الصحيحة المتقدمة، صحيحة معاوية بن وهب وجابر بن يزيد اللي ذكرناها قبل قليل، والماضية حتى يعلم. الثانية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. فأعطى وكالة أمام الشهود، الوكيل غادر على أساس ينفذ. هذه الفترة بعد ما غادر الوكيل قرر الموكل عزل الوكيل أمام الشهود نفسه، فعزله. فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي؟ قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. يعني لو يعلم لو تقوم الحجة ثقة خبرة بالعزل. هذه الرواية الثانية اللي هي دلالتها واضحة بعد، يعني السائل سأل عن الخصوصيات والجواب هم واضح. الثالثة معتبرة العلاء بن سيابة الطويلة، وفيها قال فقال يعني أمير المؤمنين عليه السلام للشهود: تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا. قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا. بين ظاهرة وين؟ أنه قبل ما يعلم هو فسخت الوكالة، ولكن هو أجرى العقد، الوكيل أجرى العقد قبل ما يعلم بفسخ وكالته. والإمام يقول: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا. طبعا يلاحظ أو يلاحظ بأنه القانون المدني هم يبدو جار على ذلك. قال السنهوري: وسواء كان العزل صريحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة، وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة. فإذا تعاقد مع شخص حسن النية، يعني عند العقد هو كان حسن النية، مو أنه هو يدري وكذا وبعد هذا حسب رأيهم، ما أريد أن أعلق عليه كثير، انصرف أثر التعاقد إلى الموكل، يعني نفذت الوكالة وترتب الأثر بالنسبة للموكل. طبعا الإنسان إذا يلاحظ الاعتبار وست العقلاء هم جارية على ذلك، لأنه إذا نريد نفترض أن وكالة الوكيل تفسخ بمجرد الفسخ قبل ما يعلم، فالوكيل ما راح يكون مطمئن عندما يتصرف، ولا الناس تطمئن بتصرفه، خصوص في صفقات تعقد، هذا يعقد الصفقة وما يدري أنه معزول له ما معزول، والطرف الآخر ما يعقد الصفقة معه ويبني على تحقق العقد وما يدري بأن هذا معزول أو ما معزول. فهذا يصير إرباك. وسيرة العقلاء ما جاري على ذلك، يعني يصير أثر الوكالة تفقد جزء مهم من أثرها، الثقة بعد ما تبقى عند التعامل مع الوكلاء. وهذا ما ينسجم مع السيرة العامة الشائعة بين الناس. نعم ممكن في موارد خاصة يكون قانون خاص، موارد خاصة هذا بحث آخر، ولكن الحالة العامة أنه الوكالة ما تسقط حتى يبقى الوكيل واثقا والناس تثق في التعامل معه. هذا فيما يرتبط بهذه المسألة، المسألة السادسة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله.